بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب كتاب المواريث والوصايا والعتق. أولا تصرفات المريض. الإنسان له حالان أو حالتان، صحة ومرض. إذا كان صحيحا معافى يتصرف في ماله بكل حرية، ولكن بحدود ما جاء به الشرع. وإذا كان مريضا فإما أن يكون هذا المرض غير مخوف، يعني لا نخشى أو لا يخاف أن يموت بسببه، يعني مثلا اللي عنده وجع في أصبعه، اللي عنده وجع في ضرسه، عنده شوية صداع، آلام الجسم التي لا يفكر الإنسان أنها ستكون سبب في المرض تسمى أمراض غير مخوفة. الشفاء والبؤر منتظر منها وهي متكررة مع الإنسان. هذا الإنسان المريض بالمرض غير المخوف هو كالصحيح سواء في التصرف في أمواله. فلو أعطى إنسانا أو وهب له أو أهداه من جميع ماله فله أن يفعل هذا، وإن تطور إلى مرض مخوف، يعني بدأ مرض غير مخوف ثم صار مخوفا، المهم أنه في وقت العطية في وقت الهبة كان في حال مرض غير مخوف فهو تصرفه كالصحيح سواء بسبب. أما المريض المرض المخوف يعني يتوقع منه الموت، وهو يضرب الأمثلة سيدة عارف المصاب بمرض ده يقول خلاص أنا ميت، في أمراض مخوفة يخاف الإنسان أن يموت بسببها، فتبرعاته في هذه الحال لا تزيد عن الثلث، لا من رأس نفيد كان في حدود الثلث كما أقل تنفذ التصرفات. أما إذا زادت على ذلك فلا تنفذ إلا بإجازة وراثته. فالإنسان المريض المرض المخوف مظنة أنه إذا تبرع حتى من ذلك أنه يهرب من أيه أو يحرم أناسا من الميراث. فهذا فرق العلماء بين الصحيح والمريض، والمريض مرضا مخوفا او غير مخوف. ولهذا عطيته من راس المال تضر بالورث، ولهذا اعتبرناها كالوصيه مثلا فليس له ان يوصي باكثر من الثلث. عندنا قسم آخر من الأمراض صار مخوف أو غير مخوف لكنه مرض مزمن، لكنه مرض مزمن، مرض مزمن يلزمه الفراش، لا لا يلزمه الفراش، يعني يبقيه يتعامل عادي كأنه غير مريض. واحد مثلا عنده السكر، مرض مزمن مخوف ولا غير مخوف؟ غير مخوف، مش حد يقول انا هموت عشان عندي السكر، مسلم ناس مش عندها سكر، مش كده؟ ففي هذه الحال تصح تبرعاته من جميع مالي بالضبط كالصحيح، انه لا يخشى منه هذا المرض ان يتعجل للموت. ولكن اذا الزمه الفراش فدخلنا في المرض الايه؟ المخوف. خلاص؟ هذا يجرنا الى الكلام عن الوصيه. الوصيه هي هبه الانسان لغيره سواء كان عينا او دينا او منفعه. ما معنى عينا؟ يعني سياره، عقار، ارض، هذه تسمى اعيانا، تسمى ايه؟ اعيانا. يهب الانسان عينا او يهب له دينا، تعريف كان مليون خلاص انا وهبت لك تنازلت عنه، او منفعه على ان يملك الموصى له الهبه بعد موت الموصى، بمعنى انه لا ياخذها الا بعد ايه؟ الا بعد الموت. منفعه ايه؟ ايجار، ايجار، وهكذا. فإذا وهب لغيره عينا أو دينا أو منفعة أيا كان على أنه لا يملك ذلك، لا يملك هذه العين أو هذا الدين أو هذه المنفعة إلا بعد موته، هي دي بنسميها إيه؟ الوصية. خلاص؟ يقول لك فلان أوصى إلى فلان، يعني عهد إليه. سواء أوصى إليه في تنفيذ أمر أو أوصى إليه بمال، دي بنسميه إيه؟ أوصى إليه. إذا الوصية قد تكون وصية في أعيان أو منافع أو ديون، أو وصية بمعنى التصرف، أو وصيت لفلان هو الواصي على أولادي، يعني الواصي عليهم؟ يعني الذي يتصرف في شؤونهم، الذي يقوم على أمورهم، يسمى وصية. خلاص؟ فالأمر بالتصرف بعد الموت، أنا أوصيت أن فلان هو اللي يغسلني، أوصيت أن فلان هو اللي يصلي علي إماما إذا مت، وهكذا. أوصيت أن فلان هو الذي يقوم على هذه العشرة آلاف التي وقفتها خيرية، وهكذا. واضح يا شباب؟ هذه كلها تسمى إيه؟ وصية. وهذه الوصية مشروعة في الكتاب والسنة. قال تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الأصل فيها أنها مشروعة، بغض النظر الجزء ده منسوخ أو غير منسوخ، لكن الوصية في عمومها مشروعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث المتفق عليه عبد الله بن عمر مرفوعا، قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي فيه الا ووصيته مكتوبه عند راسه. وهذه رساله مهمه، كثير من الناس او كل الناس الا من رحم الله عز وجل، كل الناس لا يعمل بها، لا يعمل بها. انت عندك شيء تريد ان توصي فيه، فحق واجب على هذا المسلم الا يبيت الا وصيته مكتوبه عنده. عليك ديون، عليك التزامات، عليك امور، عندك اموال اصلا انت قائم عليها، فلو انك مت فمن يدري ذلك، لابد ان تكتب وصيه. لفلان عندي 500، لفلان عندي 2000، لفلان عندي كذا، انا عندي اموال اعطاها لفلان على سبيل الامانه، عندي رهن كذا. هذه وصيه في الاموال. هناك وصية يسمونها الوصية الشرعية أحيانا، ويبدأ يكتب مثلا: لا ينقم علي قد إذا مت، ولا كذا ولا كذا، ويكون قبري بمواصفات كذا وكفني بمواصفات كذا، يوصي بهذه الأشياء وبهذه الأشياء. أو يوصي في قيام على الأمور وكان قائما عليها يوصي إلى فلان وهكذا. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إذا مرت ليلة ويكون الليلة الثانية وله شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ وهذا الكلام إخواني يبين أن هذا المسلم دائما مستحضر أنه طريق للقاء بالله عز وجل. أنا طريق خلاص ما عرفت ليلة الليلة بعدها فالشمور الليلة الثانية غير أكون كاتب هذه الأمور إذا كان عندك ما توصي فيه، لكن ما عندكش خلاص. فأصحاب الالتزامات دائما وراءهم مسؤوليات وأمور شرعية. يتعلق بهذه الوصية أولا أحكام، أولا أنه يجب على المسلم أن يدون ماله وما عليه من الحقوق في وصية يبين فيها ذلك لأجل الحديث اللي سمعناه الحديث عبد الله بن عمر. وتستحب الوصية بشيء من المال يصرف في البر والخير والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد موته. وهذا كله إخواني من الصدقات الجارية يستحب أن تجعل شيء لذلك. لكن هناك ناس يكنزون الأموال سواء كانت في صورة نقود أو أعيان، سيارات وأراضي وعقارات وأموال وأبراج ومحلات وبضاعة، وما يفكر أبدا أن يوقف شيئا من ذلك لله عز وجل أو أن يوصي أن يكون بعد موته شيء لله عز وجل إلى أن يموت ويبقى الورثة بعد ذلك عايزين نعمل له حاجة. هذا خير أن يعمله للميت أو المتوفى أن يعمل له ألوان البر، ولكن أقول الآن أين أنت؟ أين أنت من هذا الباب؟ فلك إلى الثلث، لغاية الثلث لك أن توصي. يعني هذا الكنز والامتناع لي عشان تترك للورثة لن ينفعوك ولن تنفعك هذه الأموال، إنما ينفعك ما أخرجت وجعلته لله عز وجل. إنما تنفذ كلها إلا ما أخرجته لله سبحانه. فيجوز أن يوصي بالثلث فأقل. في حديث سعد بن أبي وقاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض موته، سأل سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. فحاول يقل عن الثلث حتى ينهي قبل الاستحباب. فاستحباب اقل من الثلث لقول عبد الله بن عباس لو ان الناس ربطوا من الثلث الى الربع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، يعني احرص ان تقل عن الثلث. طبعا بنتكلم في بقى بنتكلم ان الثلث بقى اقل. وقالوا لا يا عم بس احنا نطبع 2% ولا 3% بنتكلم في ايه؟ شايفين الفرق كويس؟ الواحد يطلع 10% واحنا بنخليه 1%. قلت انا عايز يزيد عن الثلث وهو يقول الثلث كثير كفايه كده مش كفايه شح، لا كفايه كفايه. فالثلث والثلث كثير. وهذه يا اخواني تبين ان احوال الناس قد اختلفت. كثير من القصص اللي نسمعها عن السلف الصالح وعن الاجيال السابقه تبين اننا او ان البون شاسع، ان البون شاسع بيننا وبين اولئك الاكابر. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كفايه قيام، خف القيام شويه، خف القران شويه، قول يا ريتني خدت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريتني سمعت كلام النبي، يعني يا ريتني سمعت كلام النبي وما تشتتش قوي كده في الطاعه. شفت لدرجه ايه؟ يعني الفرق فرق شاسع جدا. يعني اليوم احنا بندي خطط للناس ونمسك الشباب وننصحهم علشان ايه؟ يا اخوانا اقرأوا القران اقل حاجه جزء. يقول لي اسال ينفع حزب؟ كل مرض عن بعض السلف حزب اللي يبقى اربع اربع. لكن الدليل كان العكس، هو عايز يخلص القران كله في ليله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا كفايه كذا كفايه كذا. ونفس الكلام في الصيام، ونفس الكلام الناس اليوم تشتهي شهوات النساء والاقبال على هذه الفتن، والدليل محتاجين يقول لهم ايه؟ ان لاهلك عليك حقا. محتاجين يقول له ان لاهلك عليك حقا إني أنكح النساء. محتاج أن أقول كده، لا تزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. شايفين إخواني؟ فهم طرفان مذمومان والوسط هو الممدوح. وهنا الآن نرى حديث سعد كيف نريد أن يتصدق بالثلثين؟ تعرفين تديني عليه؟ دكتور دي بالكم يعني مثلا عنده 30 فدان عايز يطلع 20 فدان متخيلين المعنى؟ لا يقول له طب الشرط اطلع 15 فدان مثلا بدل ما يقول له لا كله فكله في كثير. فاعتقد ان الانسان كما قال ابن عباس لو انه افضل من ثلث الى ربع يبقى كويس. فلو فكر الانسان الان انه ما يملك مثلا 100,000 يقول خلاص في 25,000 منها هذه نجحت لله ان شاء الله. هذا هو الطبيعي من تصرف البشر ان كانوا يوقنون ان ما عند الله لا، لكن ان كانوا في شك من ذلك فدعهم الى ان يلقوا الله عز وجل عين اليقين وحق اليقين. الوصيه لا تصحب اكثر من ثلث ما يملك من له والد كما بينا في الحديث السابق، ولا تصح الوصيه لاحد من الورثه. ساتوح بيدك الملفه الثانيه يقول ماشي نطلع، بس نطلع لمين؟ للورث. لا وصيه لوالد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوالد. الوالد جعل الله له حقا، مش محتاجين وصيه. واضح؟ تحرم الوصيه لامر فيه معصيه، بيوصي يؤخذ من المال مثلا وتصنع دار من دور الملاهي المحرمه مثلا، فهذا لا 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 تنفذ وصيته. ها؟ يؤخذ كذا وكذا وتصنع عند موته البدع المختلفه، لا تنفذ وصيته. تمام؟ لان الوصيه انما شرعت ليزداد الانسان من الحسنات لا يزداد من المعاصي. الدين والواجبات الشرعيه مقدمه على الوصيه، من بعد وصيه يوصي بها او دين قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصيه. قبل الوصيه بمعنى ايه؟ هو اوصى ان يكون 10,000 للفقراء والمساكين، و10,000 ربع مال مثلا 43,000. وجدنا ان عليه ديون او عليه زكاه مال لم تفرج. لا، احنا نؤدي الديون دين الله يقضى اولا. تمام؟ فالديون التي عليه والالتزامات الماليه ثم بعد ذلك تخرج الايه؟ الوصيه ما اوصى به. خلاص؟ ويشترط ان يكون هذا الموصي جائز التصرف، يعني مثلا لو كان الانسان مجنونا او كان عبدا او كان مقهورا حق الله عليه امره كده، فمثل هؤلاء لا تنفذ وصيتهم. لا تنفذ وصيتهم. تحرم الوصيه اذا كان قصد الموصي المضاره بالورث. خلاص هو مش هيوصي باكثر من الثلث، ولكن المقصود من هذه الوصيه ايه؟ هو ده هيورث 100,000 مني، انا هشوف ازاي احاول قد ما اقدر في 12 لغات انها امنعه. فهتصدق بالثلث عشان ابقى حرمت جزءا كبيرا من ماله. هذا لا يجوز. لو اراد الاضرار باحد من الورثه فهذا لا يجوز، لان الله سبحانه وتعالى قال غير مضار. يعني غير ضار لاحد من هؤلاء. لا يصح قبول الوصيه ولا ملكها الا بعد موت الموصى. يجي واحد يقول خلاص ما هو اوصى لي بكذا خذه من دلوقتي. لا، وصيه يعني بعد ايه؟ احنا لسه ما عرفين الوصيه. تنفذ بعد ايه؟ على يملك الموصى له الهبه بعد موت الموصي. الموصى له لا يملك هذه الوصيه وهذه الهبه الا بعد موت ايه؟ الموصى. يجوز للموصي ان يرجع في وصيته او بعضها وله نقضها. لو انه اوصى من بعد موته مثلا يخرج كذا، وقبل ان يموت رجع في شأن هذه الوصيه او غير اتجاه الوصيه، له ذلك. له ذلك. لانها لم تنفذ بعد، انما تنفذ بايه؟ بالضبط كالبيعان الاختياري ما لم يختاره. هو لسه ما وصلش للحد اللي هو ايه؟ الموت الذي تنفذ معه الوصيه. قال عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء من وصيته. تصح الوصيه لكل شخص يصح تمليكه سواء كان مسلما ام كافرا. قال تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروف. فقالوا هذا التمليك الوصيه يصح لمسلم ويصح لغير مسلم. خلاص، فلو في الانفاق كما انه في حياته قد يعطي غير المسلمين كذلك هو ان يوصي لغير مسلم. ده مش ميراث، هذا ليس ايه؟ ليس ميراث. الباب الثالث في العتق والكتابة والتدبير. العتق والكتابة والتدبير، اعتقد والله اعلم انهم جاءوا في بهذا الباب في هذا الموقف لأجل التدبير، لأجل التدبير. والحق في العتق والكتابة أننا نعرف بعد قليل أن التدبير معناه أن يعتق عبده أو أن يعلق عتق العبد بموته، إذا مت فعبدي فلان حر، فاعتبروها كالإيه؟ كالوصية، تصرف في مالي وعبد جزء من مالي بعد الموت. فأعتقد والله أعلم أن المصنفين أولوا هذا الباب في هذا الموضع يلحقوه بالإيه؟ بالأعمال المالية المتعلقة أو الماليات المتعلقة بعد موت الإيه؟ الإنسان. فالحق لما يتكلموا على التدبير لازم تعرف ما معنى عتق وما معنى مكاتبة أو كتابة. العتق معروف، ما معنى العتق؟ معناها تحرير الرقبة، حرر رقبة، حرر عبدا أو آمنا، يعني خلصها من الرق أو من الرق. فإذا خلصه من الرق نسميه إيه؟ نسميه اعتقه أو حرره أو خلصه من الرق. خلاص؟ إيه هو إيه معناها الرق ده؟ الرق ده معناه إنه كان صار كالأمتعة كالممتلكات. إن فلان يملك عبدا، فالعبد ده زي السيارة في العمارة، فأنت خلصته من هذه الملكية، أزلت الملك عنه، فثبتت له الحرية. خلاص، هي بمعنى كلمة إيه؟ العتق. أو يسموه تحرير رقبة، كما قال تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وهذا العتق حشف الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن. حد يعرف آية فيها حث على العتق؟ سورة البلد أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة لا تبلغ فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة كل هذه من الأعمال التي تنجيه من هذه عقبات الكروب التي تكون بينها وبين الآخرة وفي الآخرة. واضح؟ فمنها فك الرقاب، يعني اعتاق العبيد، أن يعتق العبد، يشتري عبد ويعتقه، أو يكون عنده عبد فيعتقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. الحديث في صحيح البخاري. فأنت أعتقته، نعم؟ أعتقت من هذا الرق يبقى أنت كل جزء منك أو كل جزء منه قادر أن يعتق جزء منك من النار. إنه يعتق. فاهمين؟ فين؟ مفيش رقيق، مفيش رقيق في أن دولتنا وأمتنا أمة ضعيفة، إنما يكون الرق مع قوة الدولة. يبدأ يظهر رقيق، يظهر ملك اليمين، يظهر هذه الأشياء، دولة لها شوكة ولها قوة، نعم؟ ولها أسرى ولها ملك يمين، لكن دولة تفر على النخل وأمة تفر على النخل، وهي نفسها هم الرقيق، صاروا هم كالرقيق. واضح؟ الأمة لو كانش ليها شوكة ما يبقاش لها رقيق. ليه؟ لو عبد من العبيد هرب إلى دولة أخرى ما تقدرش تخلوهم من دون العبيد اللي عندهم. ليه؟ لأنهم في موطن ضعف. الدولة اللي عندها رقيق دي دولة قوية، دي دولة قوية. فمش تسعى الآن في إنك تعتق رقبة، تسعى في إقامة الإسلام وقوة الأمة. أيما امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما كان فكاكه من النار، تعتق من النار بسببها. قالوا عتق الرجل أفضل من عتق المرأة. ليه؟ اشمعنى؟ اشمعنى عتق الرجل أفضل من عتق المرأة؟ يعني عمرك تشتغل دلوقتي يعني هذه كله اتفضل.
تعبت يعني؟
نعم؟
تعبت؟ يعني عشان
لا بقول لي عتق الرجل لو اعتقت عبدا افضل من ان تعتق انا. ليه؟ الرجل المنافع المترتبه اعلى، دي رقم واحد. ثانيا اغلى، احنا بنتكلم عن عبيد مش بنتكلم عن منافع بقى، احنا بنتكلم عن قيمه العبد. قيمه العبد اغلى من قيمه الامن المفروض يعني، لكن ساعات بالعكس يبقى عبد اقرا ما بيسويش حاجه خالص، لكن اما عندها مواهب ها، فالطبيعي ان العبد يكون اغلى، ولهذا الرقبة اغلى ثمنا والانفس عند اهلها افضل. فهو من هذا الباب، من هذا الباب. فالعتق حث عليه الاسلام كما رايتم، يعني يقول لك هتعتقد تفكيكات لك من النار، اظن مفيش حاجه تشجع على العتق اكثر من كده. سنة الإسلام حث على عتق العبيد وفك الرقاب، واضح؟ وبعدين الأستاذ من شوية بتقول إن دليل قوة الإسلام وقوة الدولة إن وجود رقيب، فرق كبير جدا. يبقى موجود رقيب واحنا بنحرره ونبقى مفيش، فرق كبير بين دي وبين دي. والله سبحانه وتعالى جعل عتق الرقاب، حد يعرف ايه الاحكام الشرعيه المتعلقه بعتق رقبه؟ عتق رقبه في القتل، قال اي قتل؟ خطا ولا عمد؟ الخطا. وايه تاني؟ الظهار، فتحرير رقبه من قبل ان، ده في تاني. اذا جمع في نهار رمضان يعتق رقبه، فاذا فتح ابواب للعتق، حتى على العتق في نفسه، دي رقم واحد، وجعله كفاره لكثير من الامور المتعلقه بالشرع، فدي كلها وسائل لتحرير العبيد، وسائل لفك الرقاب. احنا عندنا الان المعتق بكسر التاء، والمعتق والصيغه، صيغه العتق. تكلمت عن امر شرعي، بقى بنتكلم عن مساله قلبيه بنحث الناس وقضاء الاعمال، احنا بنتكلم عن فقه الان. ده في معتق، في معتق، وفي الصيغه التي اعتقدها ان يكون المعتق ممن يجوز تصرفه طبعا. ان احنا قلنا العبد ده مات، الماليه مات، فعشان يتصرف في الماليه لابد ان يكون جاهزا ايه؟ يكون جاهز التصرف، اللي هو البالغ العاقل الراشد. واضح؟ أن يكون مالكا لمن يعتقه أو لمن يعتقه، طبعاً لا يعتق عبد جاري، لا يعتق عبد نفسي، مش كده؟ العبد بتاعه هو اللي منه. أن يتعلق ألا يتعلق بالمعتق، يبقى خلاص. إحنا قلنا دلوقتي إن في شروط في المعتق أن يكون جائز التصرف وأن يكون مالكا لمن يعتق. أما المعتق لا يتعلق به حق لازم يمنع العتق، في حالات تمنع عتق العبد. هناك اشياء تمنع عتقه، لابد ان يكون خاليا منها، زي ايه؟ الا يكون عليه دين او جنايه، فلا يصح عتقه حتى يؤدي الدين او تدفع ديه جنايته. كان اعتدى مثلا على احد في جنايه، لابد ان تدفع الديه ثم بعد ذلك يعتق. العتق يكون بلفظ صريح او ما يكون مقامه. ايه الالفاظ الصريحه وايه الالفاظ اللي بيسموها كنايات او الفاظ كنائيه؟ لفظ صريح انه ايه؟ اعتقك انت حر، زي ما اتكلمنا على اللفظ الصريح واللفظ الكنايه في الطلاق، مش كده ولا ايه؟ هنا ايضا لو قال له مثلا اذهب حيث شئت، لا سبيل لي عليك، او لا سلطان لي عليك، او اغرب او ابعد عني، او خليتك، زي ما قلنا في الطلاق، دي كلها الفاظ كنايه. ألفاظ كناية، يعني ممكن يكون مقصود بها عتق وممكن ما يكونش مقصود بها عتق. بنرجع إلى إيه قلنا؟ إلى نية المعتق أو نية المتكلم، فلا يحصل عتق بهذه الألفاظ إلا إذا نوى قائلها إيه؟ العتق. من أحكام العتق أولاً يجوز الاشتراك في العبد والأمة في المال. طبعاً ناخذ الباب ده بسرعة لأن يعني أحكام ما عندنا لا عبيد ولا رقيق حتى نتكلم فيها. وبالتالي تعالوا كده بسرعه عشان ما نغلطش. يجوز الشراكة في العبد والأمة في الملك، يعني يكون ملك، يعني يكون هذا العبد ملكا لأكثر من شخص. يرفع إحنا الثلاثة نشتري عبد ثمنه كام؟ 30,000 كل واحد 19 مثلا، يجوز الشراكة. وإذا أعتق شخص نصيبه من عبد أو في عبد بهذه الصورة، العبد المشترك بين مجموعة، فقد عتق نصيبه من هذا العبد. طب والحصة الثانية، حصة الشريك الآخر أو شركاء؟ قال إن كان موسرا أعتق نصيب شريكه من العبد. واضح؟ أو عتق نصيب شريكه من العبد، وقومت عليه حصة شريكه ودافع له القيمة، قيمة العبد. أما إذا كان غير موسر، كان معسرا، فلا يعتق نصيب الشريك. ثم مين اللي يحاول نفسه؟ قال لك العبد، إن شاء هذا العبد أن يبقى لك نصف عبد لفلان، وإن شاء كما سمعت حاجة اسمها المكاتبة، يدفع لسيدي ما قال، إن شاء كاتب، لا إن شاء سمعنا كاتب، إن شاء الآن أن يحرر هو الجزء الباقي من إيه؟ من نفسه. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه العبد قيمته عبد أو قيمة عبد. يقول فعلا عبد يساوي، عبد العبد يساوي 20,000، عبد يساوي 40,000، عبد يساوي 100,000. واضح؟ يقوم. فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. يعني إيه؟ أنت الشريك ده ليك 10 اتفضل 10، الشريك ده ليك 10 اتفضل 10، وصار العبد إيه؟ حرا كله. وإلا ما كانش موسرا فقد عتق منهما عتق، الربع الثلث أكثر أقل، جاء حصته وفقط. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا، يعني نصيبا في مملوك، يعني حصته في هذا العبد، أعتق حصته في العبد، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه تستسعى، يعني استسعى، لأن المسلم وقتها طلب، يعني طلب السعي، استسعى العبد غير مشقوق عليه، استسعى به غير مشقوق عليه، وهذا يرجع إلى العبد. في عبد يسعى لذلك، وفي عبد يقول لك يا عم هي فرقة حر ولا عبد، في ناس كده يرضى بالحال اللي هو عليه، ما تكونش رضا بقى، ده اسمها ضعف همة، فتكون حرا لك تصرفات الحر ولا تبقى عبدا، ها؟ ففي ناس ترضى بهذا، إيه رأيكم في الناس دي؟ يسير ولا كلام؟ يعني لو كنت عبدا واعتق شقصك او نصيب من جزء منه وفضل حته فيه عبد، وعشان انت فضلت الشرع عند فلان وعبد عند فلان، لا ملك لك ولا تصرفك عبد حتين، تسعى في عتق الباب ولا ما تسعى؟ طب واذا ما عملتش؟ نسميك ايه؟ اي كلام يا استاذ؟ نسميه ايه؟ تتخيلوا ان كثير من الناس إن لم يكن كل الناس يرضى بالدون ولا يسعى لهذا التغيير، يرضى بالحال وعشته خلاص، نحن كده كويسين، مدينة عايشين، أو يومين بنقضيهم، وأدينا من رب العيال، وأدينا يا عم بناكل ونشرب، مش كده؟ طب ليه ما أنت أمامك تبقى حاجة محترمة؟ وأمامك تبقى حاجة عالية، لماذا لا تسعى لهذا التغيير مقابل طبعاً العبد؟ لا، عشان يسعى لهذا التغيير محتاج إيه؟ يشتغل، يستسعى. قال فاستسعى به، مش كده؟ محتاج جهد. وهكذا اصحاب الهمم العاليه لا يبخلون ابدا بالجهد مقابل ان يرتق يحلقوا في الفضاء، ولكن هؤلاء الذين يقضون بالدون سيبقون ابدا كذا، سيبقون عبيدا، سيبقون ايه؟ عبيدا ابدا، دايما قضيه كده. فمش فارقه بالنسبه لهم في استعمار او استخراج ولا مفيش، كده نكون احسن من دلوقتي. ايه بقول لك كده؟ نكون احسن من دلوقتي، احسن دلوقتي ازاي؟ كانت الدنيا احسن من كده بكتير، كانت الحاله الاقتصاديه احسن، كله تفكيره كله في الايه؟ دون السلبيات. لكن لا يفهم معنى الحريه، في ناس فعلا من كثره ما بقوا في العبوديه وفي الذله، يألفون العبودية ويألفون الذلة ولا ينظرون إلى عليم، وهؤلاء هم الأراذل، هؤلاء هم العبيد. أما الأحرار فلا يقبلون ذلك أبدا، وأصحاب الهمم العالية دائما يسعون إلى العلو والصعود. يرث المعتق جميع مال من اعتقه دون العكس. يعني لو انت اعتقت، لو انك اعتقت عبدا فلك ولاءه، الولاء لمن اعتق. فلو مات هذا العبد خلاص ما صارش عبدا، صار حرا بعد ذلك، يسموه مولى فلان. اللي اعتق هو مولاه، هو مولاه، هو احق به، هو يرثه. فلو مات وعنده 100,000، مين اللي يرثه؟ المعتق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، وقال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة، الولاء لحمة كلحمة النسب، تجري مجرى النسب في الايه؟ في الميراث، في الايه؟ في الولاء، في العتق، يبقى ولاء له. إذا ضرب عبده، من ضمن الأحكام المتعلقة بالعبيد، إذا ضرب عبده ظلما أو ضربا مبرحا أو مثل به، أطاع الصابع، أطاع الإذن، تمثيل، أو أفسده، أو قطع له عضوا أو نحو ذلك، فإنه يعتق عليه، خلاص فورا يعتق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب غلاما له حدا لم يأتيه أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. أما ما كان من الضرب الخفيف للتأديب فلا شيء عليه. تمام؟ أنا ضربه على يمشي ما فعلت كذا، ولا فعل خلق ضربه الضرب المعتاد اللي يؤدي به الإنسان عبيده أو أولاده، فهذا لا يعتق عليه. دي المسألة الأولى اللي هي العتق. الأمر الثاني التدبير. التدبير كما قلنا هو أن تعلق هذا العتق إلى موته أو إلى موت سيده، سواء أنت أو غيره. يعني تقول هو حر إذا مات سيده. واضح؟ ده معنى دبر الرجل عبده، يعني دبره بعد؟ يعني أعتقه بعد موته. عبد مدبر يعني معتق بعد موت سيده. وهذا التدبير صحيح، لأن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر. عرفتوا يعني عن دبر؟ الأنصار الحديث يعني عن دبر؟ دبر يعني بعد وفاته يعني. يجوز بيع هذا العبد المدبر مطلقا للحاجة. وبعض العلماء قالوا سواء للحاجة أو لغير الحاجة. يعني هل يصح بيع العبد المدبر يعني اللي هو اللي هيعتق بعد موت سيدي؟ بس لابد ان يعلم المشتري انه عبد ايه؟ عبد مدبر. ليه؟ قيمته تبقى اقل طبعا. المشكله ايه؟ هو كان ثمنه 100,000، وعرفنا ان هو سيصير حرا بعد موت سيدي. السيد ده ممكن يموت بعد سنه، بعد اثنين، بعد 10، بس في النهايه العبد مش ممتلكات دايما، هيبقى بعد شويه ايه؟ حر. طب يجوز بيعه؟ الجواب نعم. وفيها خلاف بين اهل العلم، بعضهم قال ان كان لحاجه كمحتاج بيعه والا فلا، وبعضهم قال يجوز بيعه مطلقا. المدبر يعتق من الثلث. عرفت احنا ليه بنقول المبدا جه في نص الوصيه والمواريث؟ قال يعتق من الثلث. يعني ايه من الثلث؟ ما احنا قلنا ليس له ان يوصي باكثر من الثلث. لو تخيلنا العبد ده قيمته 100,000، قيمه هذا العبد 100,000، وممتلكات الرجل 200,000. لو اعتقنا العبد بموته هذا المدبر، يبقى خدنا كام من تركه الرجل؟ النصف. واحنا قلنا ان ده يعتبر جزء، فلو صير بالضبط لا يجوز اكثر من الثلث. ولهذا المدبر يعتق من الثلث لا من راس المال. واضح؟ لان حكمه حكم الوصيه، فكلاهما لا ينفذ الا بعد الموت، فاخذ حكمه. وبالتالي أنا أعتق هذا الثلث، أما الباقي فلا يكون فيه حكم. ويجوز لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع، يبقى يجوز الهبة ويجوز البيع. يجوز للسيد وطء أمته المدبرة. الأمة التي تصير حرة بعد موته يجوز له أن يطأها، لأنها مملوكة. والله يقول: إلا على أزواجهم أو هذه لا تزال ملكي ملكي. ده الشق الثاني اللي نسميه تدبير. عندنا العتق وعندنا الايه؟ اخر حاجه المكاتبه. ما معنى المكاتبه؟ المكاتبه هو اعتاق العبد نفسه. العبد هو الايه؟ اللي هيسعى في ان يعتق نفسه من سيده. بمال يكون في ذمته يؤدى مؤجلا. يؤدى مؤجلا يعني تقول القسط مثلا بعد سنه هديك، بعد سنتين هديك، بعد ثلاثه هديك. واضح يا شباب؟ هذا يسمى مكاتبا، العبد المكاتب اللي كتبه ايه؟ سيده، يعني علق العتق مش بموت سيده، لا بمال يدفعه لسيب. المدبر ده عتق ولكنه عتق معلق بموت السيد، والمكاتب او المكاتبه ده عتق ايضا ولكنه عتق معلق بدفع هذا المال للسيد. الكتابه او المكاتبه جائزه او مستحبه اذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على اداء المال الذي اشترطه عليه سيده. خلاص، ان كان تعرف من عبدك الذي يبتغي المكاتبه ويريد المكاتبه انه صدوق، وانه فعلا واد كاستيج ده بيقول احنا يعني يقدر يجيب الفلوس كده وهيسد، فيستحب لك ان تعينه على ايه؟ على المكاتبه، ان تعينه على تخليص رقبته، على ان يصير حرا. والذين يبتغون الكتابه مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. علمتم فيهم خيرا يعني عرفتم انهم يسدون ما عليهم، او علمتم فيهم خيرا عرفتم انهم بالحريه لا يفسدون. ما ممكن عبد طول ما هو عبد خاص في سيد هو يوجهه بنشر خالد، لكن لو صار حرا لو عرفنا منه شرا فنعينه على المكاتبه. ان ده كله احنا عايزين نعين على نهضه المجتمع وحريه الناس. فاذا كانت هذه الحريه ستؤدي الى هذا فينبغي ان يمنع منها ولا يكاتب. وهذه تعلمنا في سلوكياتنا في التربيه عموما مع ابنائنا وغيرهم ان احنا بنعطي الحريه او نقيد الحريات على قدر الايه؟ المصلحه الحاصله. المصلحه الحاصله، في مصلحه حاصله خلاص تطلق لهم الذمام. مفيش مصلحه والمفسده هتحصل باطلاق الذمام، لا يبقى نمنع نذبح الجمام. واضح؟ والعاقبه اللي هو اللي قدر المصارف المفاسد، مصلحه هذا الشاب دي رقم واحد، ومصلحة المجتمع رقم اثنين، ومصلحة الأمة. من أحكام المكاتبة يعتق العبد أو الأمة ويصير حرين متى أدايا ما اتفق عليه مع سيدهما. المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، طول ما عليه حاجة هو لسه إيه؟ لسه عبد. فإذا أدى ما عليه صار حرًا. خلاص؟ ولا المكاتب يكون او المكاتب يكون لسيده اذا ادى ما عليه. اذا ادى ما ايه؟ ما عليه. دلوقتي انتوا فهمتوا من الكلام ان مين المكاتب؟ مين المكاتب؟ يبقى السيد بيكاتب عبده، يبقى السيد مكاتب والعبد مكاتب. ولا المكاتب والعبد يكون لسيده اذا ادى ما عليه، لان الولاء لمن؟ اعتق. هو هنا اعتق ولا ما اعتقوش؟ اعتقه على مال، يبقى اما اعتقه تبرعا، واما اعتقه على مال، واما اعتقه على وفاته، يعني الى حين او حين يموت. على السيد ان يضع المكاتب شيئا من المال الذي كاتبه، ويأتوه من مال الله الذي اتاه. قلت ابن عباس في تفسير الآية ضعوا عنهم من مكاتبتهم. يجعل المال على المكاتب منجما، يعني منجما؟ يعني أقساط. طبعا كل نجم يعني كل قسط يكون معلوما مقداره ومقصداته وهكذا. ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بابن سيده. ما ضاع للبس إيه؟ لسه عبد. أيما عبد تزوج بغير ابن مواليه فهو عاهر. فهو عاهر. وكذلك لا يتسرع إلا لابنه، لأنه لسه عبد، كله لسه عبد. دي حرية مقرونة بالدفع، إن بقي درهم لسه هو عبد. هل يجوز بيعه؟ الجواب نعم. وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه. فإن أدى ما عليه عتق ويكون ولاؤه لمشتريه. وصلت؟ ثاني، هل يجوز للعبد المكاتب؟ خلي بالك، هل يجوز له ان يباع، هل يجوز ان نبيعه؟ الجواب نعم. طب وتبقى الكتابه عليه ولا خلاص عقد الكتابه لغي؟ الا تبقى الكتابه عليه في يد مشتريه، فان ادم عليه عذر، ان ادم عليه عذر يعتق. طيب ومين اللي فيه الولاء بقى؟ السيد الاول ولا السيد الثاني؟ الثاني. ويكون ولاؤه للمشتري كقوله صلى الله عليه وسلم لعائشه في قصه بريره اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق. كانت هذه الامة قد كاتبت اهلها، كاتبت سيدها او ساداتها، مش كده؟ فاعانتها عائشه على ذلك، لكن اباها كان عليه اشترط الولاء لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق. بهذا نصل الى باب الفرائض او المواريث اللي هو الباب الرابع من الفقه.
يجوز الرجوع عن عقد التسجيل والمكاتبه؟
عقد ايه؟
التسجيل والمكاتبه.
التسجيل نعم، المكاتبه لا. الفرائض والمواريث. الفرائض، ما معنى الفرائض ومعنى
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما ولسعادتك منهل. فالعلم زادك دوما وللسعادة من لا.
يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل إلى علوم حياتك فكن حياتك أفضل.
في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أمرا.